وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا تدام على دام اجمعين في علم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات وهمي اكرمني من فهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا في الكلام عن النظر للاجنبيه، انتهينا من جواز النظر الى الوجه والكفين، انتهينا من تفسير الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأتصور أننا وصلنا إلى بعض النتائج وقلنا أن هذا باب المبحث العلمي، يعني قد يقال أنه كيف لا نفصل بين العلمي والعمل. لا، خلينا علم على الحل، لا في العمل كل واحد ومقلده ونعم الشيء، لكن مبحث علمي. وصلنا يعني بالأول قلنا بحثنا الأصل يعني الأدلة الإجمالية، ثم بحثنا أن من يجوز النظر إليها ومن لا يجوز، ثم بحثنا يعني جواز النظر بالنسبة للأفراد، ثم جواز النظر بالنسبة للأجزاء الوجه والكفين بقية البدن. في عندنا لا جزءان، ما بين الذقن والرقبة والقدمين، يعني في عند بعد عندنا اثنين بنبحثهم. ما بين الذقن والرقبة ما يمكن أن يستدل به على جواز النظر، قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طبعا هذا المبحث غير موجود في مكان في كتاب، يعني هالمبحث بهالمكان لم أجده، يعني قد يكون بعض الفضلاء باحثينه بس أنا لم أجده. فما يمكن أن يستدل به على جواز النظر إلى ما بين الذقن والرقب هالمنطقة هذه، يعني تلاحظوا بعض الأخوات مثلا الأخوات بيعملوا الحجاب إلى الذقن، على ما تحت الذقن ما بيجوز. ما يمكن أن يقال على جواز النظر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمورهن على جيوبهن، حيث ذكرنا إن الخمار الستر أساسا، يعني إن الآية في مقام بيان ما يجب ستره وضرب الخمار، هذا الأساس. الآية في مقام بيان ما يجب ستره وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا في مقام بيان الستر، وفي مقام بيان ما يجب ستره أيضا، يعني الأجزاء يعني ليست مهملة من هذه الجهة. فإذا أن تشمل هذا الجزء أو لا تشمل، لا منظورة، هذا بدي أقوله، ليست مهملة من هذه الجهة. والخمار هو الستر، الجيوب يعني الخمار ما يستر، الجيوب الفتحات كما ذكرنا، فتحات البدن كالمنحر والصدر، أعلى الصدر طبعا. ولا شك أن ما بين الذقن والرقبة المنطقة ليست من الجيوب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني هالمنطقة مش من جيوب البدن، يعني عندما يضرب الخمار يضرب عادة هيك على الفتحات وما بيضرب لفوق. فإذن الآية أولاً هي في مقام بيان ما يجب ستره ويجب ضرب الخمار عليه، يعني ليس في مقام إهمال من هذه الجهة. ثانيا أن فتحات البدن لا تشمل هذه المنطقة. وثالثا بيصير ضرب الخمار لا يشمل هذه المنطقة. إذا جمعنا هذه المسائل، هذه النقاط الثلاثة، إذا جمعناها شو بيطلع عنا؟ أنه لا يجب ضرب الخمار عليها، يعني لا يجب سترها، وهو في مقام بيان ما يجب ستره. هذه النقطة المهمة، مقام بيان ما يجب ستره. فبالاستعانة بمفهوم الآية، يعني وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بمفهومها كونها في مقام بيان، يعني ليست مهملة من هذه الجهة، من جهة الأجزاء، لا بالعكس هي ناظرة للأجزاء، فكونها في مقام بيان نستفيد منها جواز إظهار هذا الجزء، معناتها الجزء لا يجب ستره. وليضربن بخمورهن لا يجب ستره. إذن في عندي في الآية ثلاثة أمور: أولا أن في مقام بيان أحكام الأجزاء، في مقام بيان أحكام الأجزاء، ثانيا في مقام، يعني معنى الفتحات هي أن هذه المنطقة ليست من فتحات البدن، ثالثا أن ضرب الخمار لا يعني لا يؤدي الى ستر هذه المنطقه، بل تضرب الخمار على الفتحات، على اعلى الصدر بس. اذا جمعنا هالنقاط شو بيطلع بالنتيجه؟ ومع جواز الاظهار اذا قلناها، اذا جاز اظهار هذه المنطقه شو بيطلع بالنتيجه؟ هل جواز الإظهار، يعني نأتي إلى جواز النظر، إذا قلنا بالتلازم بين جواز الإظهار وجواز النظر، يعني جاز إظهاره إذن جاز النظر إليه، شو بيطلع بالنتيجة؟ أن يجوز النظر إلى هذه المنطقة. إذا قلنا بالملازم أن جواز الإظهار يستلزم جواز النظر، على أي على القاعدة نفسها. تفضل.
أولا لو قلنا أن المفسر الخمار أنه ما يستر الرأس فقط، الخمار ما يستر به الرأس، مش كل الجسد الخمار، هذا ما نبتهل مسمينا إحنا الإشارة. ثم قال في الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على يعني فوق الجيب، الجيب هو هون. لو أرخت هذه المرأة الخمار على صدرها لا يستر شيئا، فكيف يكون الضرب؟ حين الضرب يكون أن تلفه إلى الخلف، الضرب فإذا لفته إلى الخلف فيستر هذه المنطقة أو بعض المنطقة،
المنطقة لا
بعض ويختفي الجيب، بعض هذه المنطقة
يستر أعلى الصدر مولانا،
يعني بضل بالك بينا شيء بسيط من هون، يعني
بس
يستر على انا قلته
لا لا ما هي بالباقي هلا نحن لازم نش ايش اربع منا
حبيبي
بس خلينا من هالمين واخذنا من هالي بس اخطر مش عقل
لا تستر هذه
مش عقل ضرب غير العقل
لا يعلم
لا يستر المنطقه
كيف لا يستره
وبالاستعانه ولا شك ومع جواز الاظهار طب هذا خلصنا من جواز الاظهار مع جواز الاظهار يستلزم جواز النظر او لا نحتاج إلى هذه القاعدة إذا قلنا يعني في ظهور عرفي بأن جواز الإظهار يعني جواز النظر صار يجوز النظر وإذا قلنا لا يعني جواز النظر يعني ما في تلازم فهذا لا يعني هذا ليس دليلا على جواز النظر طيب بس شو بيطلع بالنتيجة بعدين
أنتم متفقين علي يعني
ومع جواز النظر إظهاري يجوز النظر بناء على الملازمة بينهما إلا أننا ذكرنا أن الملازمة هي بينا احنا شو قلنا جواز الاظهار ليس لزم جواز النظر، قلنا جواز الابدائي احسنتم شو محمد، جواز الابدائي يستلزم جواز النظر لان ابدا غير اظهر، جواز الابدائي
قصد
ها اظهار في نوع من قصدي، جواز الابدائي يعني يحتاج الى الابداء كان محتاج لوجود ناظر بلحاظ وجود اخر، اظهار مش ضروري وجود اخر، الابداء في لعله في صلب مفهومه ان يكون في اخر بعكس الاظهار، فجواز الابداء يستلزم جواز النظر، اما جواز الاظهار فمش معلوم يستلزم جواز النظر، يعني وان كان ممكن يعني مش واضحه القصه كثير، بس لكن اكثرهم قالوا ان اكثر المتاخرين قالوا ان جواز الاظهار لا يستلزم جواز النظر.
هي ما تعرض هون لا للابداع ولا للاظهار.
صح صح.
نحن كيف استفدنا
هون؟ يعني بعد ما استفدنا جواز الاظهار باعتبار عم تتعرض للاظهار باللازم بلشنا
ما تعرضت للاظهار.
ولا ما قلنا يا سبحان الله انتبهوا شوي. قلنا في ما تعرضت للابداع ولا يبدينا
زي ولا للاظهار.
عندما اقول وليضربن بخمورهن هي عم تظهر بتكرر الكلام انتبهوا شوي. يضربن بخمورهن على جيوبهن، وتقول على جيوبهن يعني لم يلاحظ اجزاء التي يجب سترها، عم يلاحظ الاجزاء معناتها. فاذا هي في مقام بيان، اولا الاجزاء، ثانيا ان معنى ان الفتحه تشمل على الصدر ولا تشمل هذه المنطقه، الفتحات فتحات البدن. ثالثا ان عندما يضرب الخمار يضرب يعني بتلف ولف، شو بتلف ولف؟ يعني بتلف ولف؟ لا، بهذه المقدمات الثلاثة إذا تمت فبيطلع بالنتيجة جواز الإظهار. هلأ الآية مش عم تبين جواز النظر صح، ولكن قلنا أن بجواز الإظهار إذا قلنا بتلازم جواز الإظهار مع جواز النظر شو بيطلع بالنتيجة؟ أنه يجوز النظر، ولكن قلنا أن لا تلازم بين جواز الإظهار وجواز النظر، بل هناك تلازم بين جواز الإبداع وجواز النظر. إذا قلنا بجواز بالتلازم بين الإبداء والنظر ساعتها يجوز النظر. هنا ما في إبداء، في ظهور، في إظهار. يضربنا بخمورهن في إظهار هذه عدم ستر هذه المنطقة.
حتى
إذا خلصنا لحد هون
حتى ضرب مولانا وليضربنا يعني هذا
تشتيت يعني. إيه بس ضرب يعني إنه أن تستر، هاي معناته. مش أكثر من هيك
يعني بعض الروايات ناظر أنه وليضربنا يعني بيشددوا على
بيشددوا على ستري على ستري أعلى الصدر.
المرأة في الجاهلية كانت تبدي الصدر والأقراط وبعض مثلا ذؤابة وكذا
فعندك أنت فلتضرب يعني فلتستر بشدة لو طلبنا على الصدر، بس هيدي المنطقة شو الدليل عليها؟ ما الدليل على احنا كلامنا عم بدنا الدليل على فإذا هذه الآية تدل على جواز الإظهار، أما جواز النظر فيحتاج إلى الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر، يحتاج إلى الملازمة هذه، وهذه غير ثابتة، إلا أن ذكرنا أن الملازمة هي بين جواز الإبداع وجواز النظر لا بين جواز الإظهار وجواز النظر. هذا الدليل الأول على جواز النظر. الدليل الثاني الذي ممكن أن نصل إليه هو أصل البراءة، يعني هل يجوز النظر في تكليف؟ الأصل حلية، الأصل البراءة، يعني أصل البراءة كأصل عملي أو كقاعدة فقهية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فإذا إذا وصلنا إلى المرحلة إلى مرحلة الأصل العملي فالأصل العملي في هذه المسألة هو البراءة، لأنه شك في التكليف، عندي شك في أن النظر إلى هذه المنطقة قد صدر فيه تكليف أو لا، يعني عندي شك في التكليف، وعند الشك في التكليف فالأصل البراءة، أصل عدم التكليف. فإذا الدليل الثاني هو البراءة. هذا ما يمكن أن نذكره في مقام بيان أدلة جواز النظر إلى هذه المنطقة، إلى هذه المنطقة، يعني أدلة الجواز. أما أدلة ما يمكن تصوره من أدلة الحرمة يحرم النظر، أولا يؤمن ما يمكن الاستدلال به، يعني قوله إطلاق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمطلق الغض من البصر مطلق، يغضوا من أبصارهم في إطلاق، ومع الإطلاق الذي يشمل الأجزاء تمام الأجزاء، ومع الإطلاق فنستطيع إثبات أن هذا مشكوك، المنطقة مشكوكة، وهذا الإطلاق يستدلون به كثيرا، يغض من أبصار، يعني كل شيء عم نشك فيه في جواز النظر إلى 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 امرأة ما يغض من إطلاق، إطلاق الآية في جواز النظر إلى جزء ما يجوز النظر لإطلاق الآية، وهل مجرى. فملاحظ أن إطلاق الآية في مسألة أمر يستدل به كثيرا، شيء يعني شيء لازم ثابت بعد شوية. ولذلك إذا بتتذكروا إحنا في أول بحث عملنا بحث خاص، هل يوجد أصل لفظي بالمسألة؟ عند الشك نرجع إليه، يعني إذا لم نجد أمارة يعني علم علمي، إذا ما في علمي نصل الأصل اللفظي، فإن لم نجد أصلا لفظيا نجد نصل للأصل العملي. فهل يوجد أصل لفظي بمعنى هل يوجد إطلاق؟ هل لا يصح؟ هل يجوز؟ هل لا يصح؟ يعني هل يوجد إطلاق نتمسك به بحيث إذا شككنا بحرمة النظر فالأصل حرمة النظر مثلا؟
إطلاق لفظي
احتياط أصل عملي.
عم نحكي
لا عم نحكي الأصل، أنا عم نحكي بالروايات.
إذا وصل مثلا للرواية
إطلاق رواية يعني استفدنا من الإطلاق أو لا؟ هذه احتياط، هذه أصل عملي، كلامنا مش بالأصل العملي،
بس دليل عليها من الرواية
حتى لو كان أصل الصحابة للرواية. ليس كل ما
إذا على أصل لفظي مولانا
الشيخ الأنصاري رحمه الله
أصل عملي قطعي مثلا، هذا بيوازي الأصل
شو؟ لا
بيوازي الأمر.
ليس كل ما استدل به
أدلة على الروايات، احتياط أدلة على الروايات بيوازوه بالأمارة، بيوازوه بالأصل.
أحسن، يعني أنه ليس
بحكي القوي، يعني
ليس
تقديم وتأخير،
ليس كل ما استدل به بنص يعني معناته أمارة، بل قد يكون أصلا. لذلك حتى لو فرضنا أن الرواية مش معناته أنه ليست أصلا عمليا،
مش هيك يقولوا مولانا بفضل الأصل العملي قطعي وفي أصل عملي مثلا مثل
الاستصحاب
يدل على روايه،
نحكي ان شاء الله
ما بيتقدم نحكي على الاماره في
هذه مساله اخرى. لا تقديم الاستصحاب ما لا ان شاء الله، بس حتى ما يضيع المطلب هلا، بس خلص ان شاء الله. فادله الحرمه تقريبا تقوم على الى حد كبير على الرجوع الى الاطلاق اللفظي، يعني ما في دليل على، ليس هناك نص بهذه المنطقه بهذا الجزء، ليس هناك دليلا يحرم النظر الى هذه المنطقه، اماره خبر يعني ما في عندك شيء. ولذلك نرجع الى الاصل اللفظي. الاصل اللفظي ما هو؟ أصالة الاطلاق التي استفدناها من يغض من ابصارهم. يغض من ابصارهم مطلق، يعني يجب الغض من البصر الا ما خرج بدليل. فكلما شككت في جواز النظر إليه، كلما شككت في عدم وجوب النظر إليه، عدم جواز النظر إليه في شك يجب الغض أو لا يجب الغض عن هذا الجزء، فأرجع إلى أطلاق قوله تعالى يغض من أبصاري، يعني هذا الجزء مشكوك فتنطبق عليه الآية ونطبق عليه هذا الإطلاق يغض من أبصاري، هذا بالنسبة لهذا الجزء. إطلاق الآية يعني غضوا من أبصارهم إذا تم صحيح، إذا تم إطلاق الآية صحيح، ولكن قلنا سابقا أن الآية ليس فيها إطلاق من هذه الجهة، لأن الإطلاق يحتاج بعد انطباق العنوان إلى ثلاثة أمور. بعد انطباق العنوان يحتاج إلى ثلاثة أمور: أن يكون في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين. قلنا سابقا أن هذه الآية ليست في مقام إطلاق، هيك والله العالم، وهذا ظهور، يعني يكون يحلف بالعباس بعد أنه فيش مقام إظهار أو مقام إطلاق. هو في مقام بيان أن لا تفعل شيئا يؤدي إلى إثارة ويؤدي إلى حرام. المورد يؤيد ذلك، هذا الإظهار طبعا المورد لا يخص الوارد ولكن يؤيد ذلك. الآية ليست في مقام بيان أي جزء يجوز النظر إليه وأي جزء لا يجوز النظر إليه، مش بهالعالم، مش بهالوارد. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، مش في مقام بيان الأجزاء وعدم الأجزاء، في مقام بيان أن لا تنظر نظرا مثيرا يؤدي إلى الحرام. يعني ما في إطلاق تشمل كل أنواع النظر، كل أقسام النظر، كل أصناف النظر، وليس في مقام إطلاق كل المنظور إليها، أفراد المنظور إليها، وليست في مقام بيان أحكام أجزاء المنظور إليه. مش هالحال، مش في هالعالم إليه.
حتى مسألة الجنس والشهوة وغيره كان مش نظر إليها الآيه مطلق ويغضوا من أبصارهم. من قال إنه
ويحفظوا فروجهم؟
ويحفظ فروجهم.
الآية موردها الآية موردها أن رجلا من الشعب من الأنصار معتبرة سعد الإسكاف تذكرويها
شطب
واتصالح المورد هذا ينفعنا في فهم الآية، شو وردت الآية، كيف تمت الآية هذه، كيف صارت، يعني لماذا نزلت فينا، يعني مورد الآية ينفعنا في فهمها.
إيه لا يخصص الوارد منه،
لا يخص الوارد، لا يخص الوارد، بس في مقام الآية نفسها. قلنا على كتير ما إحنا بحثنا بأن سبب عدم الإطلاق فيها عدم وجود الإطلاق، فبينا سابقا رح مو بقى بالأول أنا، فليست في مقام بيان أجزاء ما يعني مش إنه ليست في هالعالم فيها في مقام الغض. شان غض قلنا يعني أنا أن عدة أمور تدلنا على أن ليس في إطلاق، أو على الأقل تمنع من الظهور في الإطلاق. ما أقول إنه أنا أحول الجزم، بس على الأقل في احتمال أن ليس فيها إظهار إطلاق. ليش؟ الغض من النظر، يعني إذا كان نظر بسيط بعش يثير الشهوة، بعش يؤدي إلى مش يعني ليس في مقام إنه بغض النظر في على الأجزاء، إنه هذا الأجزاء غضوا هذه الأجزاء لا تغضوا، مش هالقمة الأجزاء. إذا قرأنا الآية السورة بأكملها، الآيات متعلمة بأكملها، تجد أن ليست فيها هالمقام. طبعا مع تأييد المورد ليست في مقام، بل قام أنه مثل الإيام ما تتفحص نظر، تتفحص ما تبصص كتير، خلص يعني انظر نظرة التي العادية الطبيعية الحاجة إليها، اللي هو لا كان أكثر من هيك. على أي حال ليست في مقام بيان تماء الأجزاء ولا ما يجوز نظر إليه وما لا يجوز نظر إليه، لا يغض من أبصاري، مش مقام بيان الأجزاء. بعكس مثلا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود لا هي في مقام بيان يعني أحكام كل عقد، أفراد العقود مبين، أفراد العقود أوفوا بها. بس هنا لا، مش في مقام بيان أفراد النظر، بل في مقام بيان يعني باعتبار المورد، باعتبار ما بعده يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وكأنه في نتيجة أنه ما تفوتوا بالزنا، ما تفوتوا بالحرام، ما تأدوا إلى نظر في شهوة في ريب في مشاكل راح توصلكم بعدين. فهي مهملة من جهة الأجزاء، أجزاء ما ينظر إليه، يعني بعبارة أخرى ليست في مقام بيان أجزاء. وإذا قلنا ذلك حينئذ هذه الآية ليس فيها إطلاق، فإذا لا نستطيع التمسك بإطلاقها لشمول عدم جواز النظر أو عدم يعني جواز النظر لهذه المنطقة التي هي ما بين الذقن والرقبة، محل كلامنا. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستفاد منه مفهوم رواية مروك بن عبيد التي ذكرناها سابقا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل الجزء 14 الباب 109 الحديث الثاني. قال
أي أبواب مولانا؟
باب 109 الرقم مشكلة موجود.
أي رقم مولانا؟
الحديث الثاني باب 109 عن بعض أصحابنا. قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة؟ هنا في مقام حل النظر واضح، لسنا بحاجة لا لأي ملازمة. ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما، مش محرمة طبعا، أو إذا لم يكن محرما. طبعا محرما
هو محرم
ما له معنى، محرما ممكن لكن ليست مش ما أظن هي بهالوارد. ظن إذا لم يكن محرم الأجنبي، يعني بعبارة أخرى ما يحل للرجل أن يرى من المرأة الأجنبية، هيك معناته والله العالم. قال الوجه والكفان والقدمان، زاد القدمين. وفيها أن هذه الرواية بمفهومها يعني الاستدلال بالمفهوم ما يحل الرجل أن ينظر. قال الوجه والكفان والقدمان، يعني ما تبقى لا يجوز، واضح في مقام بيان ما الأجزاء الواجب التي يجوز النظر إليها، يعني في مقام بيان أجزاء، يعني مش انه في مهمله في هذه الجهه، لا هي في مقام بيان.
ليش ذكرها بالرفع؟
ما يحله
او الجار مثلا.
نعم
ذكرها بالرفع، شو معنى من الاعراب هون؟
ما يحل للرجل ان ينظر من المراه اذا لم يكن محرما. قال يعني في مبتدا مؤخر الوجه والكفان والقدمان، ما يحل استفهام، يعني الذي يحل هو الوجه والكفان والقدمان. فبمفهومها يعني خبر اللي مبتدأ محذوف، والله العالم. شايف
يحل لازم الوجه والكفان والقدمان.
ايه في خبر اللي خبر المبتدأ خبر لا
قال
قال الوجه مقول قول، فالمبتدأ والخبر مبتدأ محذوف. وفيها
قال منصوب ما بين
وفيها
مقول بعدها
منصوب، والقول منصوب ما بيجي مفهوم.
وفيها أنها مرسلة أو في الأول
مرسلة ومطوجة بالنحو خلص.
وفيها هلا بيجي بعد بس خلص الدرس، قول مقول قول مش المبتدا المحذوف،
يعني
كلها سوا ممكن من جملة في محل نصب. يعني أنت ما أنت
هذا معمول بدعاء،
أنت الذي أنت اللي الجيد بالنحو. لا إله إلا الله، بالفعل صار النحو قليل عند إخوان
كبو طبعا.
بس هي دي كبو.
طيب لا هلا من إيش فيها ولا شيء من هذا الكلام اللي غلطان.
وفيها أنها أولا مرسلة، كلمة عن بعض أصحابنا، وقد يستدل بها بالمفهوم حيث تدل على عدم جواز النظر إلى غير المذكور. يعني طبعا احنا بالمفهوم عم نستدل فيها بقرينة الرواية، ان الرواية في مقام التحديد، يعني ما يحله عم يحدد، والتحديد قرينة على المفهوم. يعني صحيح انها من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة ولم يثبت حجيته، لم يثبت دليليته ما ثبت، ولكن بقرينة اذا في قرينة بيصير في مفهوم. هنا قرينة التحديد قرينة قوية، عم يحدد ما يحله، ولا شك أن ما بين الذقن والرقبة ليس داخلا في الوجه، المنطقة مش خاصة بالوجه، يعني الوجه يقف عند أطراف الذقن. فالرواية هي هذه الرواية مأخوذ، يعني إذا أخذنا بها دليل، دليل على عدم جواز النظر إلى هذه المنطقة، وإذا لم نأخذ بالرواية فليس دليلا على عدم الجواز، صح؟ فإذا إذا أخذنا بالرواية، إذا أخذنا فيها يعني تدل على حرمة النظر إلى هذه المنطقة، أو أخذنا بإطلاق آية الغض، غضوا من أبصارهم، إذا فيها إطلاق، إذا أخذنا بهاتنين شو بيطلع بالنتيجة؟ بيصير حرام يعني، والنتيجة هي عدم جواز النظر مع جواز الإظهار، يعني هي يجوز لها أن تظهر، باعتبار أدلة الإظهار ماشي، يجوز لها أن تظهر هذه المنطقة ولا يجوز للرجل أن ينظر إليها. قد يكون هكذا، يعني هكذا دليل من باب تيسير على المرأة، تربطش على كثير، بس أنت ما تطلعش، قد يكون باب تيسير عليها أنت ما تطلع، هيك بيطلع بالنتيجة. هذه الأدلة إذا تمت أدلة التحريم بيطلع بالنتيجة هيك. جواز الإظهار تام، أدلة جواز النظر إظهار، وجواز النظر عدم جواز النظر إن تمت فبيطلع بالنتيجة هيك. يجوز لها الإظهار مع، هي يجوز لها الإظهار ولا الرجل لا يجوز له النظر. حسب الأدلة، يعني الأدلة التي مشينا فيها، إذا قلنا ويضربنا بخمرهن على جيوبهن لا تدل على جواز على وجوب الستر، تدل على عدم وجوب الستر بالعكس يعني في مفهومها، وإذا قلنا أن آية الغض، غض النظر، أن آية الغض فيها إطلاق، والرواية معمول بها، بعضهم يعمل بها
بشكل عام، معمول بها عند الأصحاب يعني، والله
مروية في الكتب وكوني عن بعض أصحابنا وفي بعض الكتب المحترمة أظن بقرب الإسناد مروية أو شيء، لكن كلمة عن بعض أصحابنا اعتبروها مرسلة فأسقطوا كثير منهم أسقطها، يعني الذي شوف في حسب المبنى تبع الخبر الواحد، الذي قال ثقة عن ثقة عن ثقة أو الذي اهتم بالأسناد أسقطها عن الاعتبار، الذي اهتم بالكتب كما صاحب الحر العامل رحمه الله جعلها معتبر، ولذلك جعلها في جاب سيرتها وهو يقول أني رويت ما أعمل به، مش هيك؟ فإذا اعتبرناها ولها مفهوم تدل على حرمة النظر، إذا اعتبرنا إطلاق في آية الغض اعتبرنا يعني قلنا بحرمة النظر، حرمة النظر لا، ما في تلازم بين جواز الإظهار وجواز النظر، الرواية الآية الأولى تدل على جواز الإظهار، بيطلع بالنتيجة جمعنا جميعا يجوز الإظهار ولا يجوز النظر. حتى نخلص هالموضوع، فإذا تكون الآية والرواية مع، هلأ فإذا الجمع تكون الآية والرواية معارضتين بمفهوم آية ضرب الخمار، هالتعارض هذا يعني التلازم، فبيطلع بالنتيجة إذا جمعنا بين الجميع بيطلع بالنتيجة هيك، يجوز لها الإظهار ولا يجوز للرجل النظر. وأن لم يثبت دليلات تحريم، يعني اللي هني آية الغض تحريم النظر، آية الغض ورواية مروك بن عبيد، كانت آية ضرب الخمار بلا معارض، اضربنا بخمرهن ما بتشمل هالمنطقة، فتدل على جواز الإظهار. إذا لم يتم لا إطلاق بالآية ولا مفهوم الرواية وعدم ثبوتها أو مفهومها، مفهوم الرواية ثابت لك عدم حجيتها عن صح التعبير. فإذا ملخص الموضوع كله سريعا كلمتين، أن الدليل على جواز الإظهار هو آية يعني يضربنا بخمرهن على جيوبهن، ولو فرضنا وصلنا الأصل العملي فالأصل العملي البراءة. الدليل على حرمة الإظهار وحرمة النظر آية الغض حرمة النظر هي الآية غض البصر، ورواية مروك بن عبيد، فإن تم إطلاق الإطلاق آية الغض وتم حجية الرواية حينئذ تمت حجية الرواية حينئذ بيطلع بالنتيجة جواز الإظهار وعدم جواز النظر. وإذا لم تتم حجية الرواية ولم يتم الإطلاق فنقول بجواز الإظهار وجواز النظر أيضا مثل المشهد، يتم يقال حينئذ بجواز الإظهار وجواز النظر. فبنرجع مسألة المبنية بالنسبة لهذه الرواية وبالنسبة لإطلاق آية الغض. والحمد لله رب، لغدا إن شاء الله نكمل النظر إلى القدمين.